بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. بعد، قال الإمام شوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويجب غسل الميت على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه هو أحد الزوجين بالآخر. طيب، الآن يتكلم على الغسل. وغسل الميت واجب على الكفاية، واجب كفاية أو فرض كفاية، وهذا مجمع عليه، لأن الميت لابد أن يغسل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي وقصته ناقته اغسلوه في ثوبيه. وكذلك أمر بغسل ابنته زينب، وهذا لا خلاف فيه، أن الميت لابد أن يغسله أهله أو أحد المسلمين. طيب، قال: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. فمن يتولى غسل الميت؟ لا، معنى غسل الميت يتولاه أي مسلم، لكن الأفضل أن يتولاه أهله، الأفضل أن يتولاه أهله، لأنهم أستر له. واستدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام غسله أهله، غسله العباس وعلي ومولى له، مولى من مواليه. لأن أهل الميت أستر له، فلهذا فهم أحق بتغسيله، وهم أولى بتغسيله، لكنه ليس واجبا، ممكن أن يغسله غيرهم. قال: إذا كان من جنسه، أنا إذا كان الرجل يغسل الرجل، والأنثى تغسل، والمرأة تغسل المرأة، إلا أنه تجاوز في الصغار، إذا كانت صغيرة دون السابعة، قالوا يجوز أن يغسلها الرجل. وكذلك الولد إذا كان دون السابعة يجوز أن تغسله المرأة، وتحديد بالسابعة لأجل أنه جاء في الشرع الأمر بالصلاة وكذا، معنى الرشد غالبا يكون بالسبع، لكن الأولى أن يقال أنه الأفضل أن لا يغسل البنت إلا امرأة، إلا إن كانت صغيرة جدا فلا بأس أن يغسلها الرجل، وكذلك العكس. لكن لو مثلا وجدت بنتا أكبر من 7 سنين، هل يغسلها الرجل؟ إذا لم يوجد امرأة ما في شيء، إذا لم تبلغ بعد فلا شيء في ذلك، إذا كانت لم تبلغ، أما إذا بلغت لا يجوز. وكذلك أيضا هكذا الولد، إذا مات ولد هو أكبر من 7 سنوات لكنه لم يبلغ ولم يوجد رجل يغسله، لا بأس أن تغسله امرأة. ولا شك أن الميت لا تكشف عورته، وإنما يغطي عورته، فلهذا يغسله. لكن إذا ماتت امرأة بين رجال، أنا مثلا رجال في سفر ولقوا امرأة ميتة، معناها ليست معهم لكنها لقوها وهي ماتت أو في رمق الموت، مثلا ضلت من قومها، أنا تاهت أو معنى لدغها شيء حية أو شيء من الحيوانات نهشها، فوجدوها على بين الموت والحياة ثم ماتت بين أيديهم، فكيف يفعلون بها؟ هل يغسلونها كتغسيلهم الميت، أم أنهم يفعلون ماذا؟ فبعض العلم يقول أنه يممونها، معنى تيمم فقط، وبعضهم الثقال، معناه يلبسونها شيء صفيق غليظ ويرشون عليه الماء، يعني ما يكون الثوب رقيق حتى لا ترى عورتها، وإنما يلبسونها شيء غليظ ثم يرشون عليه الماء. هذا أولى، هذا أولى من التيمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي فقالوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من ثيابه كما يجرد الموتى أم نغسله بثيابه؟ فألقى الله عز وجل عليهم النعاس وسمعوا مناد ينادي أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فتبين أنه يجوز أن يفعل هذا مع الميت. فإذا مثل هذه الحالات مثلا وجدت امرأة عند رجال أو العكس رجل عند نساء ولا تقرب له هذه النساء ليست زوجته معهن، فماذا يفعلن؟ يغسلنه في ثيابه، أن يرشون عليه الماء وهو في ثيابه، هذا أفضل من القول بالتيمم. قال واحد الزوجين بالآخر، وهذا هو صحيح وهو قول جمهور، قول الشافعي وأحمد، على أنه يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ويجوز للرجل أن يغسل المرأة، بخلاف ما قاله أبو حنيفة وغيرهم على أنه لا يجوز للمرأة أو لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة بعد موتها، قالوا لأنه بموتها تبان منه، معنى بموتها يقولون تبان منه، احنا خلاص أصبحت بين ما له دخل فيها. هم ليش نظروا إلى أمور الدنيا؟ أنا يقولون الآن مثلا رجل عنده 4 نساء ماتت إحداهن، فهنا يجوز له أن يتزوج المرأة الثانية في اليوم الثاني أو في نفس اليوم، هذه ماتت يتزوج أخرى، هذا يجوز. فيقولون فهي تبين عنه خلاص مثل الباين المطلقة الباين، لكن هذا ليس صحيحا، بل هي لازالت معنى زوجته، كما أنه يجوز له كشفها في الدنيا يجوز له أن يكشفها في الآخر بعد موتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما جاء من المقبرة قالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه، ما ضرك يا عائشة لو متي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله ليبين أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويكفنها، وكذلك مثلا معنى هذه الأمور كلها يجوز للرجل أن يفعلها مع المرأة، هذا دليل صريح في جواز تغسيل الرجل امرأته. وأما العكس أخذ من قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا نساؤه، أنا لو كان لنا من الأمر شيء لما غسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وهذا يدل على جواز تغسيل المرأة للرجل، ولا شك أن هذا جائز ولم يأتي ما يمنع من ذلك، فلهذا يجوز للرجل أن يغسل المرأة زوجته وتجوز المرأة أن تغسل زوجها، وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق زوجها، أسماء بنت عميس كانت مغسلة، أسماء بنت عميس هذه كانت زوجة من؟ زوجة أسماء بنت عميس كانت أولا زوجة من؟ تذكرون زوجة جعفر ابن أبي طالب، فمات جعفر في موته، مات جعفر في موته فتزوجها أبو بكر الصديق، تزوجها أبو بكر الصديق وما وجاءت له بمحمد، ولدت له محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولد في الحج في ذو الحليفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة وهو ذاهب إلى الحج، ولدت أسماء بنت عميس، ثم مات أبو بكر رضي الله عنه وتزوجت بعد ذلك علي بن أبي طالب أخو جعفر. وولدت له أيضا بعض أولاده، ولهذا محمد بن أبي بكر تربى عند علي بن أبي طالب، يعتبر ربيب لعلي بن أبي طالب. طيب، فأسماء بنت عميس غسلت زوجها أبو بكر الصديق. طيب، قال ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافورا، يعني يكون الغسل وترا، يكون الغسل وترا، والأفضل أيضا أن يكون إحدى هذه الأغسال بماء وسدر. السدر معروف الورق العلم، السدرة هذه السدرة الكبيرة، هذا الدوم، تعرفون الدوم؟ تعرفون الدوم؟ هذه الثمرة، ثمرة صغيرة مثل العنب، داخلها نواة، ما تعرفونه؟
هو جنس الطيب الميت.
لا لا، هذا تعرفون انت الدوم. المهم العلب، العلب تعرف؟ السدرة، هذا الشجرة الكبيرة علب، يسمونها علب، الورق حقها يسمى سدر. هذا السدر يغسلون به الميت، معناه يدقونه ويخلطونه مع الماء ويغسلون الميت به غسلة واحدة، والغالب أنه يغسلونه الغسلة الأولى، لكن لا بأس أنه يغسله غسلة ثانية أو شيء. فهو مثل الصابون، يعني يستعملونه مثل الصابون، ولهذا جاز بعض العلم أن يغسل بالصابون، أنا جاز بعض العلم أنه بدل السدر يغسل بالصابون، لأن المراد فقط التنظيف. بماء وسدر ويجعلون في الآخرة كافور، الكافور هو نوع من أنواع الطيب، أنا يأتي أبيض هكذا وصلة بيضاء، هذا كافور، يضعونه في الماء ويخلطونه معنى يعطي رائحة، وهذه الرائحة يقولون أنها تؤذي الحشرات وتؤذي كذلك الحيات، أن الرائحة هذا ما يستطيع الحيات تأتي، والميت يحتاج إلى هذا، لأن الميت لو ترك سيأتي إليه الحشرات وستأتي إليه الحيات وسيأتي إليه أشياء كثيرة، لأن تخرج رائحة منه نتنة، فلهذا فإنه يغسل بالكافور، حتى لو مثلا بقي فهو لا يأتيه شيء من هذه الحشرات، وأيضا تظهر فيه رائحة، رائحة الكافور، فيغسل وترا إما ثلاثا إما خمسا إما سبعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى لما غسل معنى قال سبعة ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. أنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المغسل حريته، قد يكون الميت عنده مثلا وسخ كثير بسبب مثلا الدم تجمد فيه أو كذا، فيحتاج إلى دعك أكثر، فلهذا يعطى أكثر إذا رأى ذلك. طيب، قال رحمه الله وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد، وتقدم الميامن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته كما في حديث أم عطية في الصحيحين، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أنا يبدأ بمواضع الوضوء الوجه واليدين ويبدأ بالميامن، ثم يأتي إلى الشق الأيمن ويغسله من رأسه، ثم يأتي بالشق الأيسر ويغسله هكذا، هذا أفضل. قال ولا يغسل الشهيد، لا يغسل الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم بدمائهم، ادفنوهم بدمائهم. وهل يجعل القطن في الميت؟ إذا كان مثلا ما يخرج شيء دم ما في داعي يجعل القطن. الآن بعضهم يضع قطن هنا وقطن في مسامعه وقطن كذا في فمه، هذا ما معناه ما يلزم هذا، إلا إذا كان في شيء يخرج مثلا من أنفه دم من شيء من مواضعه لا بأس أنه يضع فيه عطبا حتى يوقف هذا الدم، لأنه إذا تركه قد يسيل هذا الدم ويوسخ الكفن. فهذا الغسل غسل الميت. فالآن نعطي كيفية عامة، إذا جاء الميت يريد أن يغسله، هذا ميت مثلا، أولا يخلع ثيابه ويستر عورته من السرة إلى الركبة، يستر عورته من السرة إلى الركبة بثوب، ثم يبدأ في تغسيله فيغسل مواضع الوضوء، الوجه، اليدين، الرجلين، ثم يمسح رأسه مثلا الرجلين، ثم بعد ذلك يبدأ بتغسيله في الشق الأيمن، يغسل من رأسه ثم يبدأ بالشق الأيمن، وهكذا يمر يده من تحت الخرقة. والأفضل أن يكون إذا خاصة إذا كان مثلا أولا إذا كان في نجاسة مثلا، شيء خرج من النجاسة أو يريد أن ينجيه، يضع خرقة على يده وينجيه بها بالماء، ثم بعد ذلك يغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، ويغسل أحد الغسلات بسدر وماء، ثم بعد ذلك يغسل ما بدا له، ثم بعد ذلك يغسل آخر غسلة بالكافور، آخر غسلة يكون بالكافور. هل معنى بعضهم يعصر البطن؟ هل هذا ثابت؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن بعض السلف عصر البطن. لكن متى يعصر البطن؟ يعصر البطن إذا وجد في أذى، في شيء نجاسة تخرج، يعصر بطنه حتى يصفيه. لكن ليس معنى العصر أن بعضهم يعصر هكذا، لا، هذا خطأ، يمر يده فقط، معنى كأنه يمسحها بس يضغط عليها حتى إذا كان فيها أذى يخرج. قال فضل: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره. الكفن أيضا واجب أن يكفن الميت، وهو من فروض الكفايات كما كذلك، واجب لمن على من يكفنه، يعني يجب على المسلمين أن يكفنوه. إن كان عنده ثياب يكفنونه بثيابه، مثل ما كفن عبيد بن ما كف مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان معه إلا نمرقة، إن وضعوه على وجهه كشفت رجليه وكشفت رجلاه، وإن وضع على رجليه كشف وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوه على وجهه، وضعوا على رجليه الإذخر. فيكفن، الأفضل أن يكفن من ثيابه، إن لم يوجد من ثيابه يؤتى له بثوبين أو بثلاثة أثواب، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب سحولية، سحولية يمانية، سحولية هذه منطقة في اليمن تسمى سحول، هي في تعز، محافظة تعز في منطقة تسمى سحول، وهذه السحول هي التي خرج فيها معاذ بن جبل، التي خرج فيها معاذ بن جبل. فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب معنى الثوب الذي ليس فيه معالم، مثلا ليس فيه أكمام وليس، فهذا يسمى ثوب، فيأتي بثلاثة أثواب ويلف بها، يكفن بثلاثة أثواب، والأفضل أن تكون بيض. قال: ويجب تكفينه ما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. على الزيادة المراد إيش؟ أنه يأتي بأثواب كبيرة واسعة، هذا إذا كان من غير مغالاة. وأيضا الزيادة أنه يأتي مثلا بثوب أفضل، مثلا بثوب قطن، أنا قطن، لا يأتي مثلا بشيء حار، يأتي بقطن مثلا، أما إذا كان حريرا لا يجوز، لا يجوز أن يكفن بحرير، لأن الرجال محرم عليهم الحرير. طيب قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، معنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدفنوهم في ثيابهم، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمر، وقال إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. وأيضا في حديث المحرم الذي وقصته الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه بطيب، وجاء في رواية لا تطيبوه، وهذا يدل على أن غير المحرم يطيب، غير المحرم يطيب. فهذا الكفن الذي يكفن به الميت، يكفن بثوب أو بثلاثة أثواب، والأفضل أن تكون بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فالأفضل أن يكون أبيض، ولا بأس أن يكون مثلا ثوب مخطط أو كذا. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين أبيضين وآخر حبرة، أنا الثالث حبرة، والحبرة هو الثوب المخطط من البردة اليمانية، من البردة اليمانية، وهي تكون مخططة. فالأصل أن هذا الكفن يصبغ الجسم كله، يغطي الجسم كله، ولا بأس أن يعصب مثل ما يفعل الآن، يعصبونه ثلاث عصبات حتى لا يفك الكفن. وهل يفكونها؟ معنى لا بأس، لكن لو تركت ما في شيء. أنا بعضهم الآن يرى واجب إذا وضعوه في قبر فكوا هذا العصبات، معنى سواء فكها أو لم يفكها. طيب، وأما تطيب الملا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمروا، إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا، وهذا وإن كان فيه ضعف لكنه حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا حديث الناقة الذي أو حديث المحرم أيضا يدل على ذلك، فيطيب الجسم ويطيب الكفن حتى لا تظهر منه رائحة الميت. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.